يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. وقال: حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي قربة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان، فقال: والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان. فلما أتيته قال: انطلق إلى أصحابك فقل إن الله أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب الحلف فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة عدة أحاديث، وروى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من طريق محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. هذا إسناد يتكرر في البخاري بهذا الصيغة، وكثيرا ما يأتي هذا الإسناد بأمور فيها ضرب أمثلة، وأحيانا يأتي بغير ذلك كما في هذا الحديث الذي هو قصة مجيء أبي موسى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجمعه جماعة من الأشعريين يطلبون الحملان، يعني أن يعطيهم إبلا يركبون عليها في الغزو في سبيل الله عز وجل، فقال: والله لا أحملكم، والله لا أحملكم
على شيء، ووافقته وهو غضبان.
والله لا أحملكم على شيء ووافقته وهو غضبان. ثم إنه أرسل إليهم وحملهم وأعطاهم شيء يركبون عليه. والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف على أنه لا يحملهم، ثم إنه حملهم. وجاء في بعض الأحاديث وبعض الروايات كما مر أنهم قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حلف أن لا يحملهم، ولم يذكروا له حلفه، وخشوا أن ينالهم من ذلك شيء لكونهم لم يذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحلف، فأخبروه فقال إنه لا يحلف على يمين فيرى غيرها خيرا منها إلا كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. ويحتمل أن يكون وهذا الحديث يدخل في الغضب، يعني الحلف هو غضبان أو الحلف هو الغضب. وقد ذكر أبو موسى أنه وافاه هو غضبان، ففيه الحلف في الغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم حلف وهو قد لقوه في حالة غضب وأنه لا يحملهم، ثم ذلك حملهم، ولما رجعوه قال: لست من الذي حملتهم، ولكن الله حملكم، لأن الله ساق له رزقا وساق له شيئا من النعم. فاستدعى أبا موسى ومعه الأشعريين وأعطاهم عدد من الإبل أما ثلاثا أو خمسا، فحملهم عليها، وفي ذلك الحلف في الغضب.
قال: حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب.
يمكن أيضا يكون يعني هذا الحديث أيضا يتعلق بالجملة الأولى، يقولوا فيما لا يملك، لأنه حلف أنه لا يحملهم، لأنه حلف على 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 ما هي عليه حاله، وهو كونه لا يملك شيئا، وهو حلف يعني أنه لا يحملهم لأنه لا يملك يعني ذلك الشيء، ولكنه بعد أن ملكه الله وبعد أن ساق الله عز وجل إليه يعني هذا هذه النعم وهذه الابل حملهم على ذلك، فهو واضح في الغضب ومحتمل في موضوع الحلف فيما لا يملك.
وقال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب حا. وقال حدثنا الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا كل حدثني طائفة من الحديث فأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات كلها في براءتي. فقال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح لقرابته منه والله لا أنفق على مصطح شيئا والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. قال أبو بكر بلى والله إني لو أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها عنه أبدا.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عائشة في قصة براءتها أو تبرئة الله عز وجل لها مما رميت به من الإفك حين أنزله من الآيات التي تتلى في براءتها وعفتها وسلامتها مما رميت به وظن بها من السوء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والحديث طويل وسبق مرة ولكنه أورد هنا قطعة منه تتعلق باليمين، حيث قال أبو بكر والله لا أنفق أو لا أعطي مصطحا شيئا، يعني من النفقة التي كان ينفق عليه وكان ينفق عليه لقرابته. لما كان مصطح من جملة الذين تكلموا في عائشة وحصل ما حصل حلف أبو بكر ألا يعطي مصطحا شيئا وأن يقطع عنه ذلك الأعطاء الذي كان يعطيه إياه وكان ينفق عليه لقرابته بما بينه من القرابة. وهذا النذر وهذا الحلف يتعلق بشيئين مما ترجم له البخاري، وهما بما يتعلق بالمعصية وهما يتعلق بالغضب، لأن أبو بكر كان غضب على مصطح لكونه تكلم في عائشة بما تكلم به. ثم أيضا حلفه على ألا يحسن إلى قريبه، هذا يعني يخالف صلة الأرحام ولا يتفق مع صلة الأرحام، والذي دفع أبو بكر إلى 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 ما حصل منه هو ما حصل من مصطح، فهو أراد أن يمنعه ذلك العطاء الذي كان يعطيه إياه، يمنعه ذلك العطاء الذي كان يعطيه إياه بسبب ما حصل من الإساءة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولكنه لما نزلت الآية ولا يتلو الفضل منكم والسعة ويأتوا إلى القربى الآية أعاد تلك النفقة وقال إني أحب أن يغفر الله لي، وحلف أن يستمر في إعطاء مصطح هذه وهذا العطاء الذي كان يعطيه إياه. وإذا فهو يتعلق بأمرين، حلف يعني في أمر لا يجوز وهو يعني قطع الصلة وعدم الإحسان إلى الأقارب، وأبو بكر رضي الله عنه معذور بما أقدم عليه لأنه أحسن إليه وأساء إلى ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأراد أن يقطع هذا الإحسان الذي كان أحسن إليه لما حصل منه النساء، ولكنه لما حصل من القرآن الذي نزل ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة، يعني لا يحلف بالفضل والسعة يؤتي القربة، عند ذلك رجع عن يمينه وأعطى وأعاد إلى مصطح ما كان ينفقه عليه قبل ذلك، وحلف أن يستمر على هذا. ثم أيضا هو يتعلق بالغضب، لأن الذي حمل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الغضب لما حصل المصطح لعائشة، لأنه يتعلق بشيئين بالنسبة للترجمة، بالنسبة للغضب وبالنسبة لما يتعلق بالمعصية، هو الحلف على عدم صلة ذوي الأرحام، على صلة الرحم ذوي الرحم لما لكن لما حصل منه النساء، هذا هو الذي دفع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولكنه بعد ذلك بعد ما نزلت الآية أعاد هذه العطية وحلف أن يستمر عليها رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن القاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا، ثم قال والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى من طريق أخرى في قصة مجيئه وجماعة من الأشعريين والنبي صلى الله عليه وسلم يطلبونه الخذلان وأنه حلف لا يحملهم، ثم بعد ذلك زملهم وراجعوه بيمينه التي حلف أن لا يحملهم، فقال إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير،
إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها،
إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني تحللت اليمين وتخلصت من تبعتها بالحنف فيها والكفارة وإتيان ما هو خير أو الإقدام على ما هو خير وهو ما يخالف اليمين المعقودة التي عقدها، يعني حلف لا يحملهم ثم حملهم، يعني فهو بعدما أعطاه الله عز وجل ومن الله عليه بهذا الرزق وبهذا المال أعطاهم وتحلل من يمينه بكفارة، لأن هذا الحديث يشعر بأنه كفر، لأنه قال لا أحلف على يمين فأرى غير خيرا منها إلا كفرت عن يمين وتحللتها.
باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال أبو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله.
ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهو باب إذا حلف أن لا يتكلم اليوم فقرأ أو كبر أو سبح أو ذكر الله
أو صلى
فهو على نيته، يعني أنه إذا حلف أن لا يتكلم ثم حصل منه قراءة قرآن أو ذكر لله عز وجل أو تسبيح وتهليل فهو على نيته، كان يريد يعني الكلام مطلقا، يعني فيمينه تشمل الجميع، وإن كان حلف أن يتكلم بالكلام الذي اعتاده الناس أن يتكلم بعضهم مع بعض وأن يتحدث مع بعضهم بعض فهو على نيته يعني الذي أراده، إما أن يريد العموم أو يريد ما تعارف الناس عليه من الكلام وهو حديثهم والكلام بينهم فيما بينهم. ومن المعلوم أن الكلام يشمل القرآن، التكلم بالقرآن، قراءة القرآن يشمل الذكر، يشمل الدعاء، يشمل الاستغفار، ويشمل الكلام بين الناس. إذا كان قصده أنه يتكلم، أنه لا يتكلم الكلام الذي تعرف عليه الناس والحديث فيما بينهم، فإن هذه الأمور لا تدخل، لأن نيته ما تعرف عليه الناس. وإذا كان أراد مطلق الكلام فهو على، فهو كما قال البخاري على نيته، فهو على نيته. الأورد البخاري رحمه الله حديث فيها إطلاق الكلام على ذكر الله وعلى قراءة القرآن وعلى التسبيح والتهليل والتكبير، وأنه كله يطلق عليه الكلام، لكن العبرة بالقصد والنية. العبرة بالقصد والنية، عندما حلف يريد كلاما معين المراد هذا معين. إذا كان يريد أي كلام فإنه يسمع أي كلام، ولهذا قال البخاري فهو على نيته، يعني ما نواه هذا هو المعتبر. ثم قال البخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع، أفضل الكلام أربع، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأطلق عليها أنها كلام، أطلق على هذه الأربع أنها كلام، وهو حلف أن لا يتكلم، وهي أطلق عليها أنها كلام، لكن حلفه باعتبار نيته، كان يريد كلاما معينا خاصا، وهو الكلام الذي يجري بينه وبين الناس، وكونه يخاطب الناس ويتكلم مع الناس فهو على نيته، وإن كان يريد ما هو أوسع من ذلك فهو أيضا على نيته.
وقال أبو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم،
وقال أبو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينه لا نعبد إلا الله الآية. المقصود من هذا أنه قال تعالوا إلى كلمة، والكلمة يراد بها هذا الكلام الذي هو شأن القرآن. فإذا الكلام يطلق على ما يتكلم به سواء كان الكلام المعتاد أو غيره، وتعيين مراد بما يحلف عليه إنما هو بالنية، إنما هو بالنية.
وقال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله،
وقال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله، أطلق على لا إله إلا الله وهي تهليل وذكر أنها كلمة التقوى وأنها كلام. فإذا هي داخلة ضمن الكلام، ومن حلف على أن لا يتكلم إن أراد كلام الكلام مع الناس فهو على نيته، وإن أراد الكلام العام فهو على نيته، لكنه لا بد وأن يحنث، لأنه لا بد وأن يصلي وأن يقرأ القرآن وأن يذكر الله عز وجل، لا سيما في الصلوات، لا سيما في الصلوات، لأنه مشتمل على قراءة، ومشتمل على ذكر وعلى دعاء، ومشتمل على كلام، مشتمل على كلام. يعني هذه اليمين لا بد من حنثها، ولا بد من عدم الوفاء بها، لأن هي كان مقصود العموم. وأما إذا كان مقصود الحديث الخاص أو الكلام الخاص الذي يتعرف عليه الناس فهذا لا يدخل فيه قضية القراءة والذكر والدعاء والتسبيح والتهليل وما إلى ذلك.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث المسيب بن حزم والد سعيد المسيب، وأنه روى أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى عمه أبي طالب لما حضرت الوفاة قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هل الشاهد قوله كلمة؟ لأن لا إله إلا الله ذكر، وأطلق عليه أنه كلمة، وأطلق عليه أنه كلمة، فهذا هو محل إرادها في هذا الباب، لأن ذكر الله عز وجل أطلق عليه أنه كلام. ومن حلف أن لا يتكلم هو على نيته، إن أراد الكلام كله بما في ذلك الذكر فهو لابد أن يحلف، وإن كان يريد كلاما معينا فإن ذكر، فإن الذكر والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن لا تدخل فيما حلف عليه وهو على نيته. إذا كان الحلف لا يتكلم يعني مع الناس ولا يخاطب الناس فهذا شيء. لهذا جاء في الحديث، حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة الرسول قال إن هذه الصلاة فيها شيء من كلام الناس، يعني معناه أنه الكلام الممنوع في الصلاة كلام معين هو كلام الناس تحادث فيما بينهم، أما مطلق الكلام الذي هو ذكر ودعاء وتسبيح وقراءة القرآن فهذا موجود في الصلاة وهو كلام، لكن الكلام يطلق إطلاقات، يطلق على ما تعرف عليه الناس ويطلق على كل ما يتكلم به، سواء كان ما تعرف عليه الناس أو ذكرا أو دعاء أو قراءة القرآن. والمقصود من هذا الحديث هنا هذه الكلمة، وهي قوله كلمة وحج لك بها عند الله، أطلق على لا إله إلا الله أنها كلمة، فهي داخلة منها الكلام.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة في هذا الباب، وقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان حبيبتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. المقصود من ذلك قوله كلمتان، فأطلق على سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أنهما كلمتان، فإذا هما من جملة الكلام. والمقصود من الترجمة كما أسلف أنه على حسب نيته، إن أراد كلام الناس فالتسبيح والتهليل لا يدخل، وإن أراد الكلام مطلقا دخل التسبيح والتهليل، دخل التسبيح والتهليل لأن التسبيح والتهليل من جملة الكلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا الحديث أورده البخاري في عدة مواضع هنا قبل ذلك، وهذا هو آخر حديث في صحيح البخاري، ختم البخاري صحيحا، فهو نهاية الصحيح، نهاية كتابه وخاتمة كتابه هذا الحديث، وهو حديث كلمتان حبيبتان يا رحمن حبيبتان على اللسان فكلمتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا الحديث فيه ذكر الكلمة ويراد بها الكلام، لأن الكلمة قد يراد بها الكلام، لأن الكلمة هي الكلمة الواحدة مثل زيد وعمر وجاء وذهب هذه كلمة، لكن الكلمة قد يراد بها الكلام مثل لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، ومثل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان، مع أنهما تشتمل على عدة كلمات، كما يقال تكلم بكلمة أو يلقي كلمة، لأن الكلمة يقصد بها الكلام الكثير كما يقصد بها الكلمة الواحدة. ولهذا يقول ابن مالك واحده كلمة واحده كلمة والواحد الكلام، والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم، كلمة قد يقصد بها كلام قد يراد بها الكلام، كما هنا كلمتان وهما أكثر من كلمتين لأنهما جملتان عن الله وبحمده ثلاث كلمات، عن الله العظيم ثلاث كلمات بالتفصيل والتوزيع، لكن الجميع قال كلمة، والكلمة يقصد بها الكلام أحيانا، وهذا من هذا القبيل من إطلاق الكلمة يراد بها الكلام، ولا يراد بها الكلمة الواحدة، ولا يراد بها الكلمة الواحدة وإنما يراد بها الثلاث. ثم أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان على اللسان، حقيقتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، مهد بذكر هذين الكلمتين بذكر الكلمتين بأوصاف لهما قبل أن يأتي ذكرهما، وهذا من كمال بيانه على الصدام ونصحه لأمته، لأن هذا في تشويق وحذف للهمم إلى أن تستعد لمعرفة هاتين الكلمتين، ما دام هذا شأنهما قبل أن يأتي يستعد الإنسان لهما ليعرفهما وليغبطهما ولأن لا يفوته شيء منهما ما دام أنه وصفهما بهذا الشأن. كلمتان حبيبتان للرحمن، الله تعالى يحبهما، يعني فهذه فضيلة لهاتين الكلمتين وأنهما محبوبتان إلى الله عز وجل، وفي ذلك صلة المحبة لله عز وجل، وأنه يحب، ومحبته ليست كمحبة غيره، يحب ويرضى لا كأحد من الورى، ليس كأحد من الخلق، محبة الله صفة تليق به، ومحبة العباد صفة تليق به، ولا تماثل وتشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان في إثبات الميزان، وأن الأعمال توزن، وأن الكلام يوزن، والأعمال كلها توزن، أقوالها وأفعالها، والله تعالى يجعل المعاني والأعراض أجساما تكون في الميزان وتوزن، لأن قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هو كلام، ولكن الله يجعله يوم القيامة أعراضا توزن، وتكون أيضا ثقيلة في الميزان، تكون أيضا ثقيلة في الميزان، ثم أيضا خفيفتان على اللسان، ما في مشقة في الاتيان بهم، ما في كلفة، عمل يسير وثواب جزيل، عمل سهل خفيف لا مشقة فيه ولا عنا فيه، وإنما هو سهل ميسور وأجره عظيم وثوابه جزيل، خفيفتان على اللسان، فهما مع خفتهما على اللسان ثقيلتان في اللسان، وهما حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى: من مات يجعل لله ندا أدخل النار، وقلت أخرى: من مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة.
ثم ورد حديث مسعود رضي الله عنه وأنه قال قال رسول الله كلمة وقلت أخرى: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات يشرك بالله من مات يجعل الله ندا دخل النار، الذي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود: كلمة هي مفهومة من كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من مات لا يجعل الله ندا دخل الجنة، لأن النار ودخول النار بالشرك، وإذا لم يحصل الشرك فإن الجنة مآل من لم يشرك بالله، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. الجنة محرمة على الكفار لا يدخلونها، وأما من لم يكن مشركا ومن كان من المؤمنين ومن كان من عصاة الموحدين فإنه لا بد أن يدخل الجنة، وإن دخل النار فإنه لا بد أن يخرج منه ويدخل الجنة، وقد لا يدخل النار بعفو الله ومغفرته وصفحه وتجاوزه، وقد يعفو الله ويتجاوز ويغفر لمن يستحق النار فلا يدخلها من العصاة، وإن دخلها فلا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة، وإذا فلا بد له من الجنة، إما في أول الأمر إن تجاوز الله عنه من أول وهن، وإما في آخر الأمر إن عذب ونال نصيبه من العذاب ثم أخرج من النار وأدخل الجنة وإنما الذي يمنع من دخول الجنة هو الشرك. هذا هو الذي يمنع. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك.
شيخ قول ابن مسعود له حكم الرفع الله موفق. قول ابن مسعود له حكم الرفع وقلت أخرى مرفوع يكون يعني حديث
هو كما هو معلوم. هو واضح من كلام ابن فضل يعني قوله من مات يشرك بالله شيئا من أجله ندا دخل النار. طبعا مفهوم هذا أن من مات لا يجعل لله ندا أن مات غير مشرك أنه دخل جنة. هذا هو المفهوم. أقول هذا هو المفهوم سواء رفع أو لم يرفع. يعني سواء قاله ابن مسعود أو لم يقله. لأن من مات يجعل الله ندا دخل النار ومن مات لا يجعل الله ندا إيش دخل الجنة.
الشيخ ما فيه بعض الظاهرية لا يعتبر مفهوم الموافقة لا يعتبر مفهوم الموافقة دليلا شرعي مثلا.
هناك نصوص تدل على هذا. نصوص غير هذا الحديث تدل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أن الله لا يغفر أن يشرك بالله من يشاء.
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر 29. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشروبة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29.
ثم أرد سبحانه رحمه الله عن الباب وهو باب من حلف لا يدخل على أهله شهرا
وكان الشهر 29.
وكان الشهر 29 يعني معناه أنه يعتبر هذا المقدار لأن الشهر إما 29 وإما 30. فوإن كان الشهر 30 يكون البقاء 30 يعني الذي آل عليه وحلف عليه المدة التي آل عليها وحلف عليه. وإن كان 29 فإنه يقل له شهر. هذا يقل له شهر ولا يقل له شهر. الشهر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب أشهر هكذا وهكذا وهكذا بعد 3 مرات بأصابع يديه ثم عد مرة أخرى 3 مرات وقبض إحدى أصابعه على أنه يكون مرة 30 ويكون مرة 20. فالشهر إما هذا وإما هذا. فمن حلف أن لا يعمل كذا شهرا وكان في أول الشهر فإن رؤية الهلال يعني لليلة 30 صار الشهر 29 وصار المحلوف عليه هو نفس المقدار لأن الشهر ليس لازم أن يكون 30 بل هو إما 30 وإما 29. فإذا وافق أن 29 فقد حصل أنه مكت المدة التي هي الشهر لأن الشهر يطلق على هذا وعلى هذا. لكن قالوا إذا كان في أثناء الشهر وليس في أوله فإنه يجلس 30 لأن الشهر 30 هي النهاية ولا تزيد يزيد الشهر عن 30 ولا ينقص عن 29. لا يزيد الشهر عن 30 ولا ينقص عن 29. فهو إما هذا وإما هذا. والشيء الذي فيه الاحتياط هو 30. وإذا كان في أول الشهر ثم تبين أن الهلال رؤي ليلة 30 صار الشهر 29 وأمكن التحلل من اليمين في هذه المدة لأنه يطلق عليها شهر 29 يطلق عليها أنها شهر. إذا رؤية الهلال ليلة 30 يعني معناه أنه لم يبحث عنه ليلة المكملة 30 فرؤية فتبين أنها أول الشهر الذي بعده فيكون هذا الشهر الذي مضى يكون 29 فيطلق على الشهر أنه 29. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آل النساء شهرا وجلس في مشربه يعني مكان اعتزلهن فيه ثم جاء بعد أن يعني مضى 29 فقالوا إنك عليك شهرا فقال إن الشهر 29.
باب إذا حلف ألا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس، وليست هذه بأنبذة عنده. وقال حدثني علي أنه سمع عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل بن سعد أن أبا أسيد رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت العروس خادمهم، فقال سهل للقوم: هل تدرون ما سقته؟ قال: أنقعت له تمرا في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه.
ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة: إذا حلف
أن لا يشرب نبيذا فشرب،
أن لا يشرب نبيذا فشرب
طلاءً
أو سكراً
أو عصيراً لم يحنث في قول بعض الناس
لأنها عنده،
وليست هذه بأنبذة عنده.
المقصود من هذه الترجمة أن الإنسان إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فإن كل ما يطلق عليه نبيذ يدخل تحت هذا العموم وهذا اللفظ أيا كان. ومعلوم النبيذ منه ما يسكر ومنه ما لا يسكر، منه ما يصل إلى حد الإسكار ومنه ما يشرب قبل أن يصل إلى حد الإسكار. وكانوا ينتبذون بالأوعية، وفي أول الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينتبذوا في الأوعية الغليظة السميكة التي قد يحصل إسكار وهم لا يشعرون، كما جاء النهي عن أنهم لا ينتبذوا بالمزفة والمطير والدبة والحمكم، لأنها أوعية غليظة يوضع الشيء فيها ثم يسكر ولا يدرى عنه، بخلاف ما لو وضع في أوعية رقيقة كالجلود فإنه إذا حصل خلل تشقق الجلود ويحصل يتبين من ورائها وصول كونه وصل إلى حالة سيئة. فنهاهم في أول الأمر أن ينتبذوا في الأوعية التي قد يحصل الإسكار وهم لا يشعرون، ولكنه بعد ذلك أباح لهم بأن ينتبذوا في كل وعاء. قال: ولا تشرب مسكر. قال: كنت نهيتكم أن تنتبذوا في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشرب مسكر، انتبذوا في كل وعاء بس اطمئنوا إلى أن ما يصل إلى حد الإسكار، استعملوه قبل أن يصل إلى حد الإسكار. هو يقول أن إذا حلف على أن لا يشرب نبيذا فشرب أنواعا أخرى يسمى بأسماء أخرى فإنه لا يحنث في قول بعض الناس. هذا يشير إلى أبي حنيفة ومذهب أبي حنيفة في حاله. المعروف أن البخاري رحمه الله عندما يذكر بعض المسائل لأبي حنيفة يقول بعض الناس وهو أبا حنيفة يعبر بهذه العبارة. المقصود أن أبا حنيفة أن الأنبياء نوع معين وهو ما كان من العنب، فهذا قليله وكثيره حرام، الذي يسكر والذي لا يسكر، لكن غير هذا النوع إذا لم يصل إلى حد الإسكار، إذا كان القليل الذي لا يسكر فإنه لا بأس به، القليل الذي لا يسكر. لكن الجمهور عندهم أن كل ما يسكر كثيرا فقليل حرام، سواء كان من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من أي شيء ينتبذ، ما دام كثير يسكر فالقليل منه حرام، وهذا سد للذرائع يعني هذا جاء في الشريعة سد للذرائع، ولو لم يسكر القليل، لكن حتى لا ينجر إلى كثير يسكر حرم القليل أي كان ليس. والخمر إنما حرمت بسبب الإسكار، لكن القليل الذي لا يسكر حرم سد للذريعة، لأن من أقدم على أن يشرب شيئا قليلا لا يحصل به الإسكار في شيء كثيره يسكر، فإن هذا قد يجره قليلا الكثير، فهذا من سد ذرائع. وابن قيم رحمه الله ذكر في كتابه إعلام المقطعين أدلة لسد الذرائع في الشريعة كثيرة، أوصلها إلى 99 دليلا كلها من أدلة سد الذرائع، كلها من أدلة سد الذرائع، ومنها هذا، ومنها هذا الشيء، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، تحريم الكثير للإسكار وتحريم القليل لأنه ذريعة إلى الكثير، لأن استعمال القليل والتساهل في القليل قد يجر إلى الكثير فيكون ذريعة إليه، فالكثير حرم لإسكاره والقليل حرم لكونه وسيلة وذريعة إلى الوصول إلى المحرم. ومن المعلوم أن النبيذ هو ما ينتبذ، والانتباذ قد يمكث مدة طويلة يحصل مع الإسكار، وقد يكون مدة وجيزة ويسيرة لا يحصل مع الإسكار. وقد كانوا يستعملون يعني الماء عندما يشربونه ينقعون فيه التمر ويعصون فيه التمر ليكون حلوا. سبق مرة في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه لما مات لما طعن كان يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه النبيذ فيخرج من جوفه، فمفهوم من النبيذ ثمرات تعصر في الماء تشرب ليكون الماء حلوا عند شربه ومذاقه، فيطلق على ما يسكر وعلى ما يسكر، لأن هذا الذي ينبغ قد يصل إلى حد الإسكار وقد يصل إلى حد وقد لا يصل إلى حد الإسكار، وما لم يسكر فهو حلال من الأنبياء، وما وصل إلى حد الإسكار فهو حرام قليل وكثير، ما لم يصل إلى حد الإسكار هو حلال كثير وقليل، وما وصل إلى حد الإسكار فهو حرام قليل وكثير، الكثير حرام لإسكاره والقليل حرام لكونه وسيلة إلى الأمر المحرم وذريعة إلى الأمر المحرم. وإذا فمن حلف ألا يشرب نبيذا فشرب أشياء أخرى، يعني مثلا هي في معناه، يعني فإنها يصدق عليها أنها نبيذ، يصدق عليها أنها نبيذ، كل ما يطلق عليها أنها نبيذ يدخل في اليمين فيحنث في شربه إياه، وهو ما ينتبه في الأوعية ويمكث مدة، إن كانت طويلة يصل إلى حد الإسكار فهذا حرم، وإن كانت المدة لا تصل إلى حد الإسكار ولم يصل ما نبذ أو انتبذ إلى حد الإسكار فإنه مباح وحلال، ولكن النبيذ يشمل الجميع، يشمل ما هو محرم وما هو مباح، كل قال النبيذ، والحد الفارق هو الإسكار وعدمه، فما كان يسكر فهو نبيذ محرم، وما كان لا يسكر فهو نبيذ مباح. وهذا هو الذي سبق أن مر في قصة موت قتل عمر رضي الله عنه وطعنه، وأنهم كانوا يسقونه النبيذ فيخرج من جوفه، كان يسقونه ماء قصر فيه تمرات ليكون الماء حلوا حلو المذاق عندما يشرب.
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهله فكانت العروس خادمه.
وقال حدثني علي أنه سمع عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أبا أسيد رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس خادمهم، فقالت أهل للقوم هل تدرون ما سقته؟ قال أنقعت له تمرا في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه.
أورد حديث
وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاه فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صارت شنا.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس عن سودة رضي الله عنها انها قالت ماتت شاه فاخذنا جلدها فدبغناه وجعلنا ننتبذ به. المقصود هذا محل الشاهد هنا في الانتباذ او النبيذ، لان الانتباذ هو ما ينبذ في وعاء ليذوب او ليختلط او ليحصل يعني كون حلاوته تحصل الحلاوه ويختلط الماء بغيره. والمقصود من ذلك انهم ينتبذون ولا يشربون مسكرا، وانما يتركون الشيء فتره وجيزه ثم يشربونه قبل يصل الى حد الاسكار. فكلها قال النبي الذي وصل الى حد الاسكار قال النبي، والذي لم يصل الى حد الاسكار يقال النبي، والحلال ما لم يسكر والحرام ما اسكر. ومحل الشاهد قولها كنا ننتبذ به، يعني معناه ننبذ به الطعام ليلينا وليتفتت وليختلط بالماء حتى يشربونه بعد ذلك.
باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون منه الأدم. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن عن أبيه أنه قال لعائشة رضي الله عنها بهذا.
أرد بخير رحمه الله حديثنا إذا حلف
أن لا يعتدم فأكل تمرا
بخبز. إذا حلف أن لا يعتدم يعني فأكل تمرا بخبز
وما يكون منه الأدم
وما يكون منه يعني بأي شيء يؤتدم، بأي شيء يكون الإدام أو الإتدام. أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز الشعير ثلاثة أيام،
ما شبع من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق الله،
ما شبع رسول من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله عز وجل. وهذا يدل على ما كان عليه عيشهم من الشغف وعدم التوسع والتنعم في الدنيا، وأن وما كانوا عليه من قلة ذات اليد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شبع من طعام بر معدوم ثلاثة أيام حتى لقي بالله. معدوم يعني معه إدام، والإدام كما هو معلوم يكون اللحم، ويكون بالسمن، ويكون يعني يكون بالخل، ويكون بغير ذلك. الإدام هو الذي يتخذ ليشتهى به الطعام وليحصل به استفاقة الطعام وأكل الطعام، يعني ما يكون الطعام يعني خالي، يعني خبز ليس معه شيء إلا أضاف إليه مرق أو أضاف إليه سمن أو أضاف إليه لحم أو أضاف إليه يعني أو أضيف إليه جبن أو أضيف إليه يعني أي شيء يؤتدم به، يعني يستساغ بأكل الخبز ويخلط مع الخبز عند أكله هذا هو الإداء. ومعلوم أن التمر ليس إداء، التمر ليس إداء، وإنما الإداء يكون السمن ويكون اللحم وما أشبه ذلك مما يصطبع به ويغمس به الخبز فيؤكل.
وقال
حديث
واحد. وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو طلحة رضي الله عنه لأم سليم رضي الله عنها لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف به الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراسا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أأرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلقوا، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز ففت، وعصرت أم سليم عكة لها فآدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا.
ثم ورد ابن حجر رحمه الله حديث أنس بن مالك وقصة إرسال أبي طلحة إياه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتناول طعاما، وكان قال لأم سليم زوجته وهي أم أنس أنه يعرف صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يعني ضعف بسبب الجوع، فهل عندك شيء؟ فقالت إن عندها أقراص، فأخذت أقراصا ولفتها في خمار لها وأرسلتها مع أنس، فدخل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من أصحابه، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسله أبو طلحة، فقال أرسلك أبو طلحة؟ فقال نعم، فقال قوموا، فقاموا وانطلقه أمامهم حتى وصل إلى بيت أبو طلحة وأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ومعه الذين كانوا معه وهم كثيرون، فقالت الله ورسوله أعلم، يعني ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ومعه هؤلاء فالذي عندنا سيكفيه إن شاء الله. وعند ذلك لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم أمر طلب أبو طلحة من سلام تأتي لنا عندها، فجاءت الأقراص فختتها قطعت ثم أتت بعكة وآدمتها بها، يعني صبتها عليها وصارت إداما لهذا الخبز لهذه الأقراص المقطعة المفتتة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يعني في هذا الطعام وقال إنه لعشرة، وكان مكان ضيق، فأكل العشرة وشبعوا وقاموا، ثم جاء عشرة مكانهم وأكلوا ثم قاموا، وجاء عشرة حتى شبع الجميع وعددهم 70 أو 80 هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث سبق مرة فيما مضى، ولكنه جاء هنا من أجل الإدان، وذلك بقوله فأخذت عكة فيها سمن فآدمت الخبزة. فالإدان يعني هو ما يوضع مع الطعام مع الخبز ليشهيه وليستفاغ أكله فيه، وليستفاغ أكله. وكذلك مثلا ما يغمس به يعني من الزيت أو من الخل أو من السمن، كل هذا يقال له إدان، كل هذا يقال له إدان، لأنه هو الذي يستعمل مع الطعام مع الخبز ليشتهى به وليسهل استساغته وأكله ومذاقه.
باب النية بالأيمان.
الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.